من يكشف السوء من ينزل الرحمات ويجيب مضطرا.
الحادية عشرة ضحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، فيما يلي أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. السفارة الإيرانية في بغداد تقيم حفلا تأبينيا بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر. أمين عام الجهاد الإسلامي يقول إن جميع المعارك التي خاضها الشهيد سليماني كانت بوصلتها القدس. حركة أنصار الله في اليمن ترفض الإفراج عن الطيارين السعوديين إلا مقابل إفراج الرياض عن الأسرى الفلسطينيين في السعودية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أقامت السفارة الإيرانية في العاصمة العراقية بغداد حفلا تأبينيا بمناسبة الذكرى الأولى لاستشهاد قادة النصر. وشهد الحفل التأبيني حضور عدد كبير من المسؤولين العراقيين من مختلف الأطياف والكتل السياسية. وقال السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي في كلمة له بهذه المناسبة إن إيران لا تبحث عن الحروب والعداء مع أحد، مؤكدا بأن طهران لا تريد جعل الأراضي العراقية ساحة حرب بينها وبين واشنطن. أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن الشهيد القائد قاسم سليماني كان يولي اهتماما كبيرا بالجانب العسكري للفلسطينيين، وأن إيران لم تبخل في مساعدة فلسطين. وقال النخالة إن الشهيد سليماني كان هو الشخص المناسب في الوقت المناسب بالمكان المناسب، وكان يهتم بشكل كبير في أن يكتسب المقاتلون الفلسطينيون خبرة قتالية وتصنيعية للأسلحة. وأوضح النخالة أن جميع المعارك التي خاضها الشهيد سليماني في المنطقة كانت بوصلتها القدس، لأن الهدف هو الحفاظ على المقاومة، وأن القدرات التي توصلت إليها المقاومة في غزة يعود الفضل فيها إلى جهود الشهيد سليماني. دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى سياسة وطنية شاملة تسخر فيها كل الإمكانات لدعم القدس وحمايتها. وقالت الحركة في بيان أن مشروع ما يسمى بالقطارين الخفيف والكبير يؤكد إصرار الحكومة الصهيونية على فرض الأمر الواقع على الأرض في المجالات كافة، وعلى إتمام مخطط تهويد مدينة القدس والسيطرة الكاملة عليها وفصلها عن الضفة الغربية وتغيير معالمها وفق مخطط صفقة القرن. وطالبت الحركة المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بالوقوف عند مسؤولياته والضغط على حكومة الاحتلال لوقف مشاريعها الاستيطانية لمدينة القدس المحتلة وتشريد أهلها وهدم منازلهم. تصاعدت في الآونة الأخيرة الانشقاقات في الأحزاب السياسية بكيان الاحتلال، فبعد انشقاق جدعو ساعر عن حزب الليكود جاء انشقاق الوزير زئيف الكين لينضم لحزب أمل جديد بقيادة ساعر، فيما أعلن رئيس بلدية تل أبيب رون خول داني تأسيس حزب جديد سماه الإسرائيليون بمشاركة آفي نيسنكون المنشق عن حزب أزرق أبيض. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
قبل أشهر فقط على الانتخابات المرتقبة وفي مؤشر على تفاقم الأزمات في كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي يرأس حكومته رئيس مثقل بتهم الفساد والرشا، تتواصل حمى الانشقاقات في الأحزاب الصهيونية، فبعد انشقاق جدعون سعر عن حزب الليكود جاء انشقاق الوزير زائف ألكين لينضم لحزب أمل جديد بقيادة سعر، فيما أعلن رئيس بلدية تل أبيب رون خلدائي تأسيس حزب جديد سماه الإسرائيليون بمشاركة إيفي نيكسون المنشق عن حزب أزرق أبيض.
في ساحة المجتمع الإسرائيلي هناك موروث يميني ليس بالساهل، بل أنه من المستحيل أن يعني تشهد إسرائيل توجهات سياسية نحو اليسار أكثر، ولكن السائد أن المجتمع الإسرائيلي حتى في أوساط اليمين اليسار والليبراليين الاشتراكيين ميرتس الأحزاب العربية جميعها وحتى المجتمع الإسرائيلي يعني أصبح يرى في هذا الشخص نتنياهو يعني عامل تعزيم للعمل السياسي في إسرائيل.
الانشقاقات وصلت إلى حزب المعارضة يش عتيد برئاسة يائير لبيد، إذ سجل الحزب أول انشقاقاته مع استقالة عفر شيلح، فيما يواصل حزب أزرق أبيض بزعامة بني جانتس الانهيار بعد إعلان ميشيل كوتلر وزير القضاء إيفي نيكسون استقالتهما من الحزب.
الساحة الإسرائيلية بتشهد يعني المعركة الانتخابية بتشهد يعني فشل، والظاهر إنه في هناك يعني وضع سياسي صعب وانشقاقات في الأحزاب، فهذا مش راح يساعدهم إنه يعودوا يرمموا حالهم ويطلعوا لمستوى تشكيل الحكومة. فأزرق أبيض أنا باعتقاد انتهى، مش ممكن يعود يشكل حكومة.
خارطة الأحزاب في كيان الاحتلال تتكسر على مذبح المصالح الشخصية لمتسيديها بانتظار ما تكشف عنه الأيام القادمة عن تحالفات جديدة، لكن الثابت أن الانتخابات المنتظرة تنذر بأن القادمة أسوأ.
أكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى أن اللجنة أكدت أن الطيارين السعوديين لن يخرجا من السجن إلا مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السعودية. وقال المرتضى إننا جاهزون في العام المقبل للتعامل مع ملف الأسرى من منطلق إنساني كما كنا سابقا، لافتا إلى أن الإمارات لديها المئات من أسرى الجيش واللجان الشعبية. وأشار إلى أن لجنة الأسرى لم تتأكد من حضور الإماراتيين في جولة المفاوضات، وقال إنه في حال عدم حضور الإماراتيين إلى مفاوضات الأسرى سنعتبر الأسرى السعوديين لدينا أسرى للتحالف، ولن يتم التفاوض بشأنهم إلا بعرض الطرف الآخر جميع أسرانا لديه. نفت جماعة أنصار الله الحوثيون اليمنية وجود علاقة لها مع الهجوم الذي تعرض له مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة إليه. وكتب عضو المكتب السياسي للجماعة ووزير الإعلام في حكومة الإنقاذ الموالية للحوثيين ضيف الله الشامي قائلا أن التصريحات الصادرة من حكومة الرئيس عبد الرب منصور هادي بشأن الانفجارات التي هزت مطار عدن تثير علامات الاستفهام. ووصف الشامي تلك التصريحات بأنها محاولة للتغطية على الجرائم ضد المدنيين وتصفية الحسابات البينية داخل التحالف. استشهد 25 مواطنا وأصيب 13 آخرون بجروح بهجوم إرهابي على حافلتهم في سوريا. وقالت مصادر في الجيش السوري إن حافلة تعرضت لهجوم إرهابي في منطقة كباجب على الطريق بين دير الزور وتدمر أسفرت عن استشهاد 25 مواطنا وجرح 13 آخرين. هذا وتنتشر في بعض مناطق البادية خلايا إرهابية من بقايا تنظيم داعش الإرهابي التي تحظى بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي. بهذا أحبتي الكرام انتهت النشرة، والآن تذكير بالعناوين. السفارة الإيرانية في بغداد تقيم حفلا تأبينيا بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر. أمين عام الجهاد الإسلامي يقول إن جميع المعارك التي خاضها الشهيد سليماني كانت بوصلتها القدس. حركة أنصار الله في اليمن ترفض الإفراج عن الطيارين السعوديين إلا مقابل إفراج الرياض عن الأسرى الفلسطينيين في السعودية. أحبتي الكرام، للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صل على محمد وآله، واكفني ما يشغلني الاهتمام به، واستعملني فيما تسألني غدا عنه، واستفرغ أيامي فيما خلقتني له، وأغنني وأوسع علي في رزقك، ولا تفتني بالبطر، وأعزني ولا تبتليني بالكبر، وعبدني لك ولا تفسد عبادتي لك بالعجب، وأجر للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن، وهب لي معالي الأخلاق، وعصمني من الفخر يا أرحم الراحمين.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. أحبتنا الكرام، يوم البصيرة وانتصار الحقيقة محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. في مثل هذا اليوم عام 2009 شهدت الجمهورية الإسلامية في إيران تظاهرات ومسيرات حاشدة تأييدا للموقف الحازم الذي اتخذه قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله الإمام الخامنئي إزاء أحداث الشغب وأجواء الفتنة التي شهدتها البلاد إثر إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية آنذاك. وتعتبر هذه المناسبة التي سميت بيوم البصيرة والاندفاعة الغيورة للشعب الإيراني، فالبصيرة تعد البوصلة الصحيحة في ظل الأوضاع الاجتماعية المعقدة ودليلا على تلاحم الشعب مع قيادته الإسلامية، كما تعتبر الآلية الأهم لمواجهة مؤامرات الأعداء وتهديداتهم ومخططاتهم العدوانية.
ملت بزرگ ما در روز نهم دی اونچنان عظمتی از خودشون نشون دادن که دنیا رو خیره کرد. در سرتاسر کشور مشت محکمی به دهان فتنه‌گران زد.
إيران الإسلامية سطرت في مثل هذه الأيام المباركة ملحمة تاريخية شجاعة أجهضت من خلالها الحرب الإعلامية والنفسية لنظام الهيمنة العالمي والصهيوني، وأفشلت مخططاتهم وأكسبت الثورة الإسلامية خبرة في مواجهة هذه المؤامرات التي تعتمد على أعمال الشغب كما حصل في بعض محطات الوضع الداخلي. والثابت أن الثورة الإسلامية والقيم الإسلامية والإنسانية السامية ليست بالأمور التي يتخلى عنها الشعب الإيراني، حيث كان الشعب يمثل صمام أمان لثورته ويحميها من كل المحاولات التآمرية البائسة التي تنقلب بالضد على مسببيها. كما أن هذه الأحداث رغم عناوينها الخطرة ورغم فشلها، إلا أنها استغلت إعلاميا بشكل خطير ومضخم ومريب من قبل أبواق الاستكبار والمنظومات التابعة له والمرتبطة به. فتظاهرات يوم البصيرة المليونية التي جاءت لتندد بالذكرى السنوية للفتنة السابقة لم تحظى بأي اهتمام إعلامي، رغم الزخم الشعبي الكبير والمليوني، مما يوضح حقيقة الماكينة الإعلامية التي يوظفها الاستكبار العالمي لمصالحه وغاياته الدنيئة.
عشقتك شوقا وحبا يا إيران يا إيران، يا أرض الجمال والخير والجنان، يا إيران يا إيران، لك تاريخ عريق يا وطن، وتراث خالد ثر مصان، يا إيران يا إيران.
المهم أن الثورة الإسلامية جددت كيانها ونجحت في رصد المؤامرة، كما نجحت في كبح مخططات الأعداء ورفع منسوب التلاحم الشعبي ودفاعه عن الثورة ومكتسباتها. واليوم رغم تهديدات ترامب والإعلام الاستكباري المحرض ضد إيران وثورتها الإسلامية، إلا أن التفاف الشعب حول قياداته وإخلاصه لإخلاصه لمبادئها هو دليل على مدى بصيرة القيادة التي أنارت طريق الرشاد والحرية أمام الشعب وأمام خياراته، ليكون بمستوى المواجهة وليقف بوجه محاولات الخذلان والفتن، وليؤدي دوره في رفض جبهة الحق والانتصار الحقيقية. وها هو الشعب الإيراني يسطر كل يوم ملاحم البطولة والفداء، وهو يمارس دوره بإيمان من أجل تحقيق المكاسب المطلوبة للتطور والتقدم والازدهار، لأنه يثق ببصيرة القيادة ويستنير بهديها ونهجها، ويقف بالمرصاد للمتآمرين على ثورته ومكاسبه. ما حقيقة أهداف يوم البصيرة؟ وكيف يمكن فهم تلك الأحداث الخطيرة التي أريد منها إجهاض النظام الإسلامي؟ كيف تفاعل الشعب الإيراني مع الموقف الحازم للسيد القائد الخامنئي؟ كيف يمكن قراءة تلك الأحداث والتآمر الدولي وما النوايا الاستكبارية التي أرادت توظيف الوضع الإيراني آنذاك لمصالحها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أثبت أبناء الشعب الإيراني من خلال خروجه بالمظاهرات العارمة في يوم 29 من كانون الأول عام 2009 أنه يعي الغايات المشؤومة التي يحوكها فراعنة العصر من أمريكا والصهيونية ومن ينخدع بألاعيبهم. فقد وقف الإيرانيون وهم على بصيرة من أمرهم وأفشلوا المخطط الذي كان يروم المساس بكيان الجمهورية الإسلامية وبمقام ولاية الفقيه وبأسسها والشعارات التي كانت تنادي بها. وفي خضم تلك الظروف الحرجة التي أعرب فيها أوباما والدول التي تتشدق بالديمقراطية وحتى نتنياهو عن دعمهم للفوضى في المدن الإيرانية، وبالتالي وقفوا صراحة وبالمكشوف مؤيدين النظام الذي انتخبه أبناء شعبه وقدم الدماء لصيانته والحفاظ عنه، حتى أن بعض الرجعيين في المنطقة قال حين ذاك نريد جر الحرب إلى داخل المدن الإيرانية، إلا أن الله كان هو الحامي والحفيظ، فزاد أبناء الشعب الإيراني بصيرة ووعيا وصمد مؤيدا للسيادة الشعبية الدينية ونصر قيادته الإمام الخامنئي ورد كيد المنافقين، فرجعوا خاسئين وازدادت دعائم الثورة الإسلامية المباركة ثباتا ورفعة وعزة، وإن شاء الله ستبقى كذلك برغم الكائدين حتى تسلم الراية إلى صاحبها الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. ولكم الشكر. غالب من طهران.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير، ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ الدكتور حسن هانزاد الكاتب والخبير السياسي معنا من العاصمة طهران. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم.
أهلا وسهلا، تحياتي لك ولكل المستمعين. أهلا
حياكم الله. دكتور، ما حقيقة أحداث ما سمي بيوم البصيرة؟ كيف يمكن فهم تلك الأحداث بعد مضي نحو يعني 11 عاما عليها، الأحداث الخطيرة التي أريد منها إجهاض النظام الإسلامي؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في عام 2009 شهدت إيران انتخابات حرة ونزيهة، شارك الشعب الإيراني بكل أطيافه لانتخاب رئيس الجمهورية، ولكن هنالك أيادي خفية في داخل إيران وفي خارج إيران، وهنالك هجمة كونية إعلامية وسياسية واجهتها إيران بسبب التدخلات الخارجية وبسبب وجود تيارات لا تريد الاستقرار والديمقراطية إلى الجمهورية الإسلامية، وإيران شهدت مظاهرات واحتجاجات عارمة راح ضحيتها العشرات، ولكن الشعب الإيراني بوعيه السياسي وبحنكته وتجربته قام في مثل هذا اليوم بمواجهة تلك التهديدات والتحديات الخارجية، وقام بوعد الفتنة في تلك الأيام مثل هذه الأيام عام 2009. ولهذا السبب الجمهورية الإسلامية مرت بمخاض عسير في تلك الحقبة، ولكن بسبب ولاء الشعب الإيراني إلى القيادة، خاصة قائد الثورة الإسلامية الذي مسك الأمور وقام بمواجهة تلك التهديدات، ولهذا السبب إيران استطاعت الخروج من هذه الأزمة منتصرة على كل التحديات والمؤامرات الكونية.
نعم. طيب، ما الذي رشح عن تلك الأحداث؟ كيف تفاعل الشعب الإيراني مع الموقف الحازم لسماحة الإمام الخامنئي؟
يعني حقيقة كان الإمام الخامنئي وجه خطاب تاريخي في تلك الحقبة، غير المسار هذا الخطاب العقلاني الإنساني الإسلامي، وينبع من وعي قائد الثورة وتلاحم الشعب الإيراني مع قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي. ولهذا السبب الشعب الإيراني أدرك حجم الأخطار المحشقة بالجمهورية الإسلامية والتف حول القيادة، وقام بتحليل تلك المؤامرات باعتبار أن هذه المؤامرة هي مؤامرة كونية تم حياكتها خارج إيران وبمشاركة دول إقليمية ودول خارجية خارج المنطقة بمليارات الدولار. تم تخصيص ميزانية لضرب الجمهورية الإسلامية والوحدة السائدة في الجمهورية الإسلامية وعدم الاستقرار، ولهذا السبب قائد الثورة الإسلامية هو الذي وجه الشعب الإيراني، والشعب الإيراني بطبيعة الحال أدرك مدى خطورة هذه المؤامرات التي تم حياكتها في الخارج ضد الجمهورية الإسلامية.
طيب، كيف يمكن قراءة تلك الأحداث؟ التآمر الدولي، النوايا الاستكبارية التي أرادت توظيف الوضع الإيراني آنذاك لصالحها؟
يعني حسب المعطيات وحسب التقارير التي وردت تباعها بعد تلك الفترة، كان هنالك غرفة عمليات في المنطقة حضرها كبار المسؤولين والساسة في الولايات المتحدة والدول الغربية والدول إقليمية، مولت الحراك والاحتجاجات الشعبية ضد الجمهورية الإسلامية والقيادة في إيران. ولكن بطبيعة الحال الجمهورية الإسلامية وكل الأطياف الموجودة في إيران أدركت تلك الألاعيب ومدى خطورة تلك الأحداث، وانسحب من الشارع. الشباب الإيراني أدرك بوعيه الضغية في الشارع واستمر بالاحتجاجات، سوف يكون هنالك تداعيات خطيرة على الجمهورية الإسلامية، ولهذا السبب انغلب السحر على الساحر، وإيران استطاعت أن تخرج من تلك المؤامرة الغربية الأمريكية.
طيب، فيما يتعلق يعني تلك الأحداث، هناك من يقول بأنه يعني الغرب حاول استغلال هذه الأحداث للضغط على الجمهورية الإسلامية من أجل يعني كسر ظهرها، كسر شوكتها، ورأينا كيف بعد ذلك جاءت عملية الحصار وتشديد الحصار على الجمهورية الإسلامية من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا على رأسها طبعا. إلى أي مدى يعني حقق الغرب أهدافه من وراء ذلك؟
يعني كان الغرب متربص الثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية بالتحديد، ولهذا السبب خلال الانتخابات في رئاسة الجمهورية في إيران كان هنالك حراك يعني سري بين الدول الغربية وبعض الدول الإقليمية، بما أن إيران دولة فاعلة وذات نفوذ إقليمي في العالم وفي المنطقة. فالدول الغربية خاصة الولايات المتحدة وبعض الأنظمة الرجعية العربية التي تخشى من نفوذ إيران في بين الشعوب الإسلامية والعربية قامت بحياكة مؤامرة منذ عدة أشهر وحتى قبل الانتخابات الرئاسية. ولهذا السبب هذه الدول أرادت أساسا الإطاحة بالثورة الإسلامية وكان حجم المؤامرة يعني حجم كبير جدا، وهنالك تم صرف مليارات الدولارات، ولكن الجمهورية الإسلامية بقيادتها وبشعور الشعب الإيراني بالمسؤولية أحبطت تلك المؤامرة.
نعم، اسمح لي سيد هاني زادة أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث.
بصير اون کسی است که بشنود وقتی شنید بیاندیشد. البصير من صنع فتفكر و نظر فابصر.
طاب اوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة يوم البصيرة وانتصار الحقيقة، محور حديثنا في هذا اللقاء والذي نستضيف فيه الأستاذ الدكتور حسن هاني زادة الكاتب والخبير السياسي من طهران. سيد هاني زادة، بعد 10 سنين من أحداث الانتخابات في إيران ويوم البصيرة، شهدت الجمهورية الإسلامية أحداث مثل الأحداث التي تبعت قضية رفع أسعار البنزين وما إلى ذلك، هل يعني هذا أن العدو ما زال متربصا ويتحين الفرص ويستغل أقل وأصغر الفرص المواتية؟
يعني حقيقة الجمهورية الإسلامية منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979 حتى الآن أكثر من 4 عقود وهي تواجه شتى المؤامرات والحصار الاقتصادي، العقوبات الاقتصادية والمؤامرات الأمنية والسياسية ضد الجمهورية الإسلامية. سياسة الولايات المتحدة مبنية على إضعاف الدول الإسلامية ومنع هذه الدول من القيام بدور فاعل في مواجهة الكيان الصهيوني. فلهذا السبب الجمهورية الإسلامية بسبب نفوذها في المنطقة وتأثيرها على مجريات الأحداث كانت وما زالت تتعرض إلى مؤامرات، اغتيالات في الجمهورية الإسلامية، طالت العلماء في علم الذرة وطالت قادة كبار عسكريين مثل الشهيد قاسم سليماني، الشهيد فخري زادة. كل هذه مؤامرات تحاك ضد الجمهورية الإسلامية وما زالت الولايات المتحدة تتربص بالشعب الإيراني وبالقيادة الإيرانية، ولكن بما أن الشعب الإيراني شعب واعي ومدرك لحجم الأخطار فكل هذه المؤامرات ستبوء بالفشل إن شاء الله، والجمهورية الإسلامية ستنتصر على أعدائها.
طيب، هناك من يقول بأنه يعني هناك مكابرة في السلوك الإيراني، الشعب الإيراني يعني في لديه حالة غضب من الأوضاع الاقتصادية والإعلام الإيراني لا يعكس ذلك ويحاول أن يكابر، يحاول أن يقلب الحقيقة وما إلى ذلك، ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
استغلال الرأي والحفاظ على الاستغلالية والحرية لها ثمن. نحن نشاهد هنالك أنظمة رجعية تغدر مليارات الدولارات للكيان الصهيوني والولايات المتحدة. ما شاهدنا من دولة عربية قدمت أكثر من 500 مليار دولار للولاة المتحدة للحفاظ على نظامها وكيانها. الجمهورية الإسلامية لم تقدم أي تنازلات بالنسبة لمبادئها وأسسها، ولهذا السبب هي تواجه شتى المؤامرات الكونية الأمريكية الغربية ولا تقدم أي تنازل بالنسبة لمبادئها. فالجمهورية الإسلامية دولة مستغلة، وهذا ثمن الاستغلال والحرية الحصار والعقوبات والمؤامرات التي تحاك بين حين وآخر ضد الجمهورية الإسلامية. إذا إيران كانت راضخة إلى إرادة الولايات المتحدة والدول الغربية لم يكن هنالك حصار ولم يكن هنالك عقوبات، ولكن بما أن إيران لديها أسس ولديها يعني مقومات الدولة الإسلامية هي تواجه العقوبات والضغوطات الخارجية.
نعم، وبرأيكم يعني ما الذي ستشهده إيران خلال الفترة المقبلة، خاصة أننا مقبلون على انتخابات في الجمهورية الإسلامية خلال الأشهر المقبلة، انتخابات رئاسية، وطبعا التحولات التي تشهدها المنطقة والعالم، تغيير الإدارة الأمريكية، ما الذي يلوح لكم في الأفق؟
يعني حقيقة فشل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المتشدد هو نتيجة صمود الشعب الإيراني. استخدم كل آليات الضغط الرئيس السابق دونالد ترامب ضد الجمهورية الإسلامية، ولكن فشل في تمرير أجندته الشريرة ضد الجمهورية الإسلامية إيران، بما أن الآن المنطقة تمر بظروف مستعصية وظروف خاصة واستثنائية، ولكن الجمهورية الإسلامية سوف تستمر، سيكون هنالك انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، الانتخابات التي جرت في الولايات المتحدة وفوز الرئيس الديمقراطي يوحي بأن هنالك انفراج سيكون على الصعيد الاقتصادي والسياسي داخل إيران وخارج إيران.
شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور حسن هانزاد، الكاتب والخبير السياسي من طهران.
شكرا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، وصلتنا مساهمات ومشاركات منكم عبر الواتساب. نستمع إلى أول مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. يوم البصيرة في إيران هو يوم النهضة ويوم تجلي إرادة الشعب الإيراني دعما للنظام الإسلامي والالتزام على مواصلة السير على نهج الثورة الإسلامية الإيرانية حتى النهاية. وتأتي هذه الذكرى كرد حاسم لكل متربص بالثورة الإيرانية والنظام الإسلامي في إيران. فبعد 40 عاما من المقاومة والصمود والثبات في وجه دول الاستكبار العالمي على رأسها أمريكا الشيطان الأكبر، أصبحت إيران اليوم قوة لا تقهر على المستوى العالمي. لبرنامج أرض المقاومة أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة، وطبعا الأخت الكريمة فاطمة الزهراء من العراق تقول في مساهمتها: الشعب الإيراني المسلم واع صاحب بصيرة ملتف حول قيادته الحكيمة المتمثلة في الإمام الخامنئي دام ظله. نحن نفتخر ونعتز بالشعب الإيراني المسلم. هذا الشعب الإيراني المسلم كسر شوكة أمريكا وإسرائيل. الجمهورية الإسلامية القوة الضاربة في المنطقة لمكافحة العدوان والإرهاب. العدو الإرهاب أمريكا وإسرائيل يعرفون ذلك جيدا. العدو اليوم يحسب ألف ألف حساب للجمهورية الإسلامية. شكرا لأختنا فاطمة من العراق. الأخت الكريمة أم علي من البحرين تقول: تحية كبيرة للشعب الإيراني على صموده وانتصاراته وقوة وثبات موقفه، تحية لكم من القلب. شكرا لأختنا أم علي من البحرين على هذه المشاركة. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا أرض المقاومة يوم البصيرة وانتصار الحقيقة. كان محور حديثنا في هذا اللقاء استضفنا فيه الأستاذ حسن هاني زاد، الكاتب والخبير السياسي من طهران، مشكورا على هذه المشاركة الرائعة والقيمة في لقائنا حول يوم البصيرة وانتصار الحقيقة في ذكرى الأحداث التي شهدتها الجمهورية الإسلامية بعد الانتخابات الرئاسية في عام 2009. بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا، نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله.
أستعين بك عند الحاجة، وأتضرع إليك عند المسكنة، ولا تفتني بالاستعانة بغيرك إذا اضطررت، ولا بالخضوع لسؤال غيرك إذا افتقرت، ولا بالتضرع إلى من دونك إذا رهبت، فأستحق بذلك خذلانك ومنعك وإعراضك يا أرحم الراحمين.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادقي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق. على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العلي العظيم. كما تجدر المسارعة إلى علاج الجسم من جراثيم الأمراض قبل استفحالها، كذلك تجب المبادرة إلى تصفية النفس وتطهيرها من أوضار الذنوب ودنس الآثام قبل تفاقم غوائلها وعسر تداركها. وكما تعالج الأمراض الصحية بتجرع العقاقير الكريهة والاحتماء عن المطاعم الشهية الضارة، كذلك تعالج الذنوب بمعاناة التوبة والإنابة والإقلاع عن الشهوات العارمة والأهواء الجامحة، ليأمن التائب أخطارها ومآسيها الدنيوية والأخروية، ولا تتحقق التوبة الصادقة النصوح إلا بعد تبلورها واجتيازها أطوارا ثلاثة. فالطور الأول هو طور يقظة الضمير وشعور المذنب بالأسى والندم على معصية الله تعالى وتعرضه لسخطه وعقابه، فإذا امتلأت نفس المذنب بهذا الشعور الواعي انتقل إلى الطور الثاني، وهو طور الإنابة إلى الله عز وجل والعزم الصادق على طاعته ونبذ عصيانه، فإذا ما أنس بذلك تحول إلى الطور الثالث، وهو طور تصفية النفس من رواسب الذنوب وتلافي سيئاتها بالأعمال الصالحة الباعثة على توفير رصيد الحسنات وتلاشي السيئات، وبذلك تتحقق التوبة الصادقة النصوح. وليست التوبة هزل عابث ولقلق يتشدق بها اللسان، وإنما هي الإنابة الصادقة إلى الله تعالى ومجافات عصيانه بعزم وتصميم قويين، والمستغفر بلسانه وهو سادر في المعاصي مستهتر كذاب، كما قال الإمام الرضا عليه السلام: المستغفر من ذنب ويفعله كالمستهزئ بربه. ومن هنا ذكر القرآن الكريم للتوبة فضائل جمة، وهكذا الروايات الواردة عن أهل بيت العصمة عليهم السلام، وناهيك في فضلها أنها بلسم الذنوب وسفينة النجاة وصمام الأمن من سخط الله تعالى وعقابه. وقد أبت العناية الإلهية أن تهمل العصاة يتخبطون في دياجير الذنوب ومجاهل العصيان دون أن يسعهم بعطفه السامي وعفوه الكريم، فشوقهم إلى الإنابة ومهد لهم التوبة، فقال سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال الصادق عليه السلام: إذا تاب العبد توبة نصوحا أحبه الله تعالى، فسترى عليه في الدنيا والآخرة. قال الراوي: وكيف يستر الله عليه؟ قال: ينسي ملكيه ما كتبا عليه من الذنوب، ثم يوحي الله إلى جوارحه اكتمي عليه ذنوبه، ويوحي إلى بقاع الأرض اكتمي عليه ما كان يعمل عليك من الذنوب، فيلقى الله تعالى حين يلقاه وليس شيء يشهد عليه بشيء من الذنوب. الوافي الجزء الثالث صفحة 183. وروي عن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ليس شيء أحب إلى الله من مؤمن تائب أو مؤمنة تائبة. وعن إمامنا الصادق عليه السلام، وكذلك عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، قال: إن آدم قال: يا ربي سلطت علي الشيطان وأجريته مجرى الدم مني فاجعلني شيئا، فقال: يا آدم جعلت لك أن من هم من ذريتك بسيئة لم يكتب عليه شيء، فإن عملها كتبت عليه سيئة، ومن هم منهم من ذريتك بحسنة فإن لم يعملها كتبت له حسنة، فإن هو عملها كتبت له عشرا. قال: يا ربي زدني. قال: جعلت لك أن من عمل منهم سيئة ثم استغفرني غفرت له. قال: يا ربي زدني. قال: جعلت لهم التوبة حتى يبلغ النفس هذه. قال: يا ربي حسبي. الوافي الجزء الثالث صفحة 184. وكذلك روي عن الصادق عليه السلام قال: العبد المؤمن إذا أذنب ذنبا أجله الله 7 ساعات، فإن استغفر الله لم يكتب عليه، وإن مضت الساعات ولم يستغفر كتبت عليه سيئة، وإن المؤمن ليذكر ذنبه بعد 20 سنة حتى يستغفر ربه فيغفر له، وإن الكافر لينساه من ساعته. البحار نقلا عن الكافي الشريف. وقال إمامنا الصادق عليه السلام: ما من مؤمن يقارف في يومه وليلته 40 كبيرة فيقول وهو نادم: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، وأسأله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يتوب علي إلا غفرها الله له، ولا خير في من يقارف في يومه أكثر من 40 كبيرة. الوافي الجزء الثالث صفحة 182. فما أحوجنا إلى الإنابة وإلى التوبة، وما أحوجنا إلى أن نتعرض إلى رحمة الله، إلى رحمة الله تبارك وتعالى. وقد دعانا إلى الإنابة ودعانا إلى التوبة، فما عذر من أغفل نعم دخول الباب بعد فتحه؟ قال إمامنا الصادق: من تاب قبل موته بسنة قبل الله توبته، ثم قال: إن السنة لكثير، من تاب قبل موته بشهر قبل الله توبته، ثم قال: إن الشهر لكثير، من تاب قبل موته بجمعة قبل الله توبته، ثم قال: إن الجمعة لكثير، من تاب قبل موته بيوم قبل الله توبته، ثم قال: إن يوما لكثير، من تاب قبل أن يعاين قبل الله توبته. اللهم تب علينا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اهديته بفضلك المتابة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآلي محمد. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلق، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به، ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.